بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى مجلس من مجالس التفسير وعلوم القرآن في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألني أحد الإخوة قبل أن نبدأ الدرس عن كيفية الصلاة على الميت، وماذا نقول بعد هذه التكبيرات الأربع التي نسمعها من إمامنا؟ فأقول: دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، يعني لا تبدأ بدعاء الاستفتاح، وإنما تشرع مباشرة تقرأ سورة الفاتحة، ثم بعد الركعة الثانية تصلي الصلاة الإبراهيمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن كان فيه فسحة من الوقت والإمام لم يكبر الثالثة فأكمل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد التكبيرة الثالثة تدعو أولا بالدعاء عموما، ثم بالدعاء الخاص بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته توفه على الإيمان، لأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام. الإيمان كما قلنا مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ثم تدعو لهذا الميت، إن كان مفردا تأتي له بلفظ المفرد، إن كان مؤنثا بضمير المؤنث، وإلا بضمير الجماعة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله، اللهم لا تحرمني أجره ولا تفتني بعده، واغفر لي وله، وإن زدت اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا فحسن. وإذا كان هناك أولاد صغار فإنك تدعو: اللهم اجعله فرطا لوالديه، اللهم اجعله شفيعا لهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، ونحو ذلك من الدعوات. ثم بعد التكبيرة الرابعة ينتظر الإمام قليلا، بس يعني ثواني معدودات، ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة فقط، ليس هناك تسليمة على الشمال، تسليمة واحدة فقط على اليمين، والشمال ليس هناك تسليمة، هي تسليمة واحدة فقط، وأيضا يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذه هي صفة الصلاة على الميت. أيها الإخوة، نحن على يعني ذكرت في ختام الدرس بالأمس أن المؤمن يحرص أن يكون سعيدا، ويحذر أن يكون من الأشقياء عياذا بالله تبارك وتعالى. وسبق أن ذكرت في درس ماض أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن هناك خمس علامات من كانت في شخص فليحاسب نفسه ولينظر في حاله، فإنها من علامات الأشقياء، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: خمس من الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، وركوب بحر التمني، والحرص على الدنيا، وطول الأمل. هذه خمس علامات، من كانت فيه واحدة فلينتبه لنفسه، ومن استجمعت فيه هذه الخمس فهو على خطر عظيم. أولها أيها الإخوة قسوة القلب، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، وفي رواية: ومن دعوة لا يستجاب لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من القلب الذي لا أخشع، من القلب القاسي، لأن القلب قد يبلغ في القسوة فيكون أشد قساوة من الحجر، كما قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقد يسأل أحدنا أيها الإخوة: ما مظاهر قسوة القلب؟ ما مظاهر قسوة القلب؟ أولا أن صاحبها يقع في الذنوب والمعاصي ويتهاون في فرائض الله، لا يأبه لا بأوامر الله ولا بنواهي، فهذه من قسوة القلب، أن تتلى عليه آيات الله، أن يخوف عقوبة الله، أن يحذر من عقاب الله عز وجل، ومع ذلك لا يأبه ولا يأخذ بهذا الأمر. الأمر الثاني أن من مظاهر قسوة القلب أن صاحبه لا يتعظ بما يرى من آيات الله الكونية، هذا الليل ينقضي ثم النهار، هاتان مطيتان توصلك في النهاية إلى الله والدار الآخرة، يرى الآن عقوبات، يرى آيات الله عز وجل، ومع ذلك لا يرجف فؤاده ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر قسوة القلب أيها الإخوة أنه يسمع آيات الله الشرعية، آيات الله في كتابه الكريم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فيا سبحان الله، فكيف بهذا القلب الطري الندي الذي يسمع القرآن الكريم ويتلو القرآن الكريم ويتفهم آيات القرآن الكريم ومع ذلك لا يتعظ؟ وهذه الآيات لو أنزلت على جبل لندك ولتصدع وتشقق من عظم كلام الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال العلماء: هو ثقيل من جهتين، الجهة الأولى من حيث نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ثقيلا، كان عليه الصلاة والسلام يتصبب عرقا في اليوم الشاتي المطير، كان عليه الصلاة والسلام من شدته يتصبب عرقا، وكان يثقله الوحي، حديث جابر رضي الله عنه لما كانت فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كادت فخذه أن ترض فخذي، من شدة الوحي ومن ثقله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعاني عليه الصلاة والسلام من ثقل الوحي شيئا عظيما في بعض نزوله عليه، لأنه في بعض الأحيان ينزل عليه في صورة ملك كما جاء في الحديث. والقول الثاني أو الجهة الثانية من ثقل أوامره ونواهيه وما فيه، وأعظم ما فيه هو توحيد الله جل وعلا والحذر من الشرك والتوكل على الله، تحقيق أركان الإيمان وإلى غير الأوامر والنواهي، كلها ثقيلة أمرها عظيم. ولذلك جاء في الحديث: فلما نزل قوله تعالى شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر ما هو سهل أيها الإخوة، هذا القرآن عظيم. فإذا رأيت الإنسان لا يأبه بأوامر الله ويسمع آيات الله لا يأتمر ولا ينتهي، فهذه الحقيقة مصيبة، هذه من علامات قسوة القلب. ولذلك جاء في وصف عمر رضي الله عنه قالوا: كان وقافا عند كلام الله عز وجل، لا وقف، خلاص تليت آية قف، ما تستطيع، لا تقدم ولا تؤخر، لا هوى في النفس ولا شهوة في القلب ولا تقليد أعمى ولا غير، خلاص آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. ومن مظاهر قسوة القلب أيها الإخوة أن العبد يرى مصارع الناس ويرى الموت يتخطف الناس من حوله، وقد قال بعض أهل العلم: من علامة قرب الأجل رحيل الأقران، يعني الناس الذين الآن في سنك وناس أصغر منك الآن ماتوا، خلاص خذ أهبتك الآن، من بلغ الآن تجاوز 30 تجاوز 40 كما قال بعض أهل العلم أصبتم بالشباب، يعني خلاص عديتم الشباب، فما أنصفتم، يعني فما حاسبتم أنفسكم، يا أبناء 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، الإنسان الآن دخل في 10 50، خلاص وش بقي في عمرك تتوقع أكثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. فمن قسوة القلب أن العبد يرى مصارع الناس ويرى الموت من حوله ومع ذلك لا يتعظ ولا يتدبر. وفي الحديث: إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. ولذلك يعني أنا دائما أذكر مقولة الحسن البصري رحمه الله، دائما يقول: لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. يعني الموت فضح الدنيا، والعاقل والله إنه لا يفرح بالدنيا، لأن الإنسان والله إذا جلس الآن بين زوجته وأولاده، بين أصحابه وخلانه، بين الوظيفة والأمور هذه، وتذكر الموت والله تنغصت عليه الدنيا بما فيها. ولذلك من نعيم أهل الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها أن أهلها لا يموتون، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي التي ذاقوها في الدنيا. كما أن أهل النار أيضا لا يموتون. ومن مظاهر قسوة القلب أيها الإخوة أن العبد يحمل الجنائز على كتفيه ويذهب بها إلى المقابر ويواري أصحابها في التراب ويغتنم الأجر في ذلك، ومع ذلك ما في قلب يتحرك ولا تهل دمعة ولا يعني يرتجف وينتظر أن هذا مصيره يوما من الأيام. كما قال بعض أهل العلم: القبر هو الواعظ الصامت. القبر صراحة والله إنه واعظ صامت، ما يتكلم القبر، لكن والله الإنسان إذا رأى هذه الحفرة ورأى هذا اللحد الذي سيوضع فيه يوما من الأيام، والله إن قلبه يرتجف ويخاف ويجل. ولذلك قال بعض السلف: كلما راودتك نفسك المعصية أو الغفلة عن الواجب، أنت ستفعل معصية ذنب أو تتهاون في أوامر الله، فتذكر أول ليلة من ليالي القبر. والقبر أصلا كله ظلمة، ليله ونهاره، لكن المقصود الآن بحساب الدنيا يعني ونظرتها، تذكر أنك يوم من الأيام ستودع هذه الدنيا، ما معك إلا كفنك وسينازعك فيه الدود إن عاجلا أو آجل. فهذه أيها الإخوة مظاهر قسوة القلب. تجد بعض الناس سبحان الله هم في المقبرة كلام في بيع وشراء، وبعضهم حتى أعوذ بالله يشرب دخان وهو في وسط المقبرة وضحك ومدري. سبحان الله، وين القلوب الندية؟ أين يعني الخوف من الله؟ أين الاستعداد للقاء الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام وقف مع أصحابه يوما على قبر ولما يلحد، يعني ما بعد صففوا اللبن، ما بعد لحدوه انتهوا منه، فرفع عليه الصلاة والسلام وكان معه عود ينكت في التراب، ورأوا الهم والغم في وجهه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت دائما وأبدا تظهر كل شيء على وجهه، إن فرح ظهر الفرح في وجهه، الحياء يستحي في وجهه، الغضب يغضب ويعرف، الهم والحزن عليه الصلاة والسلام يبدو في وجهه. فعليه الصلاة والسلام رفع رأسه إلى أصحابه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، يعني ما في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء، وفي رواية: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي: فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنه وارضاه. وفي رواية: إن كل واحد ماسك طرف ردائه على وجهه وهو جالس يبكي من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيها الإخوة من مظاهر قسوة القلب، أن الإنسان يقف ويرى وينظر ثم بعد ذلك لا يتعظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم، يزورها الرجال، أما النساء فلا يجوز لهن زيارة المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء يريدن أن يزورن المقابر قال عليه الصلاة والسلام: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. فلا يجوز للمرأة أن تزور المقابر بأي حال من الأحوال. وما حصل من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك المرأة تبكي عند قبر صغيرها وكذا، قالوا إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ فالآن استقرت الشريعة على أن المرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر بأي حال من الأحوال، وإنما تدعو لهم إذا مرت في الطريق في السيارة ومرت على مقبرة تدعو لأصحابها كما يصنع الرجال، أما تدخل المقبرة هذا لا يجوز. على كل حال أيها الإخوة، هذه العلامة الأولى وهي قسوة القلب. العلامة الثانية من علامات الشقاء جمود العين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما أجملها يا أخي أن تلزم بيتك، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: إلزم بيتك وابكي على خطيئتك. نعم يا أخي، كثرة الذهاب والإياب والاختلاط مع الناس خفف. أنا لا أقول لا تعايش الناس، لا، أطلع، لازم تعايش الناس وتصلي مع الناس وتعمل وتشتري وتبيع، لا حرج، لكن كون الإنسان دائم في الخارج لا، اجلس في بيتك، حاسب نفسك، انظر في حالك، قررها، حاسبها يا أخي، استدر دمعه لله تبارك وتعالى. من علامات قسوة القلب أيها الإخوة جمود العين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، لا إله إلا الله، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يعني الجنود رجال الأمن الذين يكونون على الثغور على الحدود أو حتى وهم داخل المدن يحرسون الناس وأمن الناس، هم على خير إن شاء الله، عينان لا تمسهما النار وعين باتت تحرس في سبيل الله، والعين الأولى التي بكت من خشية الله عز وجل. فالله الله يا أخي من علام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس دمعه، وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام خرج ذات ليلة في أزقة المدينة، وكانت بيوت الناس أيها الإخوة معمورة بالقرآن وبقيام الليل وبالذكر والدعاء، مر على أحد بيوت الأنصار وإذا هو يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وبكى وبكى، ثم قال: نعم أتاني، نعم أتاني. فكان عليه الصلاة والسلام يتأثر ويبكي لما رأى أولئك الذين عليهم الجهد والفاقة. النبي صلى الله عليه وسلم بكى وتأثر ودخل بيته وخرج ودعا الناس إلى النفقة وإلى المساعدة. فهي أعوذ بالله، إنسان إذا بلي بقسوة القلب وجمود العين هذه والله مصيبة. قد بعض الناس يقول: يا شيخ والله أنا أحاول. لا، حاول، جاهد نفسك، أؤطرها، أسجد لله، أطل في السجود، قم آخر الليل، استدر دمعتك وأن تقرأ القرآن خلف إمام أو من نفسك، يعني المهم بإذن الله أنك ستبكي يوما ما، هذه الدمعة بإذن الله عز وجل تنقذك من نار جهنم. ومن علامات الشقاوة، نسأل الله العافية، ركوب بحر التمني، هذا يسميه ابن القيم رحمه الله رأس مال المفاليس. الإنسان اللي مفلس الآن ما عنده شيء، يا شيخ قم اعمل يا أخي، خذ وظيفة، تجارة، قال بعدين أصير غني، هذا إنسان مفلس ما عنده شيء. وهكذا أصحاب الذنوب والمعاصي والذين لا يتقدمون في مراض الله: بعدين أكبر إن شاء الله، بعد الحج، عندما أعود. لا يا أخوان، تضمن عمرك وتضمن حياتك، هذا ركوب بحر التمني. الأماني على الله، كل الله غفور رحيم. طيب نعم، الله غفور رحيم والله شديد العقاب، دائما الجمع بينهما في القرآن الكريم، المغفرة والرحمة وشدة العقاب، الترغيب والترهيب. فلا يجوز يا أخي أن الإنسان يتمادى ويتساهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: بادروا بالأعمال سبعة، والله جل وعلا يقول: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا إذن أيها الإخوة، هذه من علامات الشقاء أن الإنسان يتمادى ويتساهل. الأمر الرابع والخامس مترابطان: الحرص على الدنيا وطول الأمل. ويا سبحان الله، كما قال علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم إثنتان، اتباع الهوى والحرص على الدنيا. وجاء في رواية: الحرص على الدنيا وطول الأمل. لأن الإنسان إذا حرص على الدنيا معناه أن أطال أمله، وكلما أطال أمله وضرب في الدنيا حبالا طوالا كأنه مخلد حريص على الدينار والدرهم. فاحرص يا أخي كما قال بعض أهل العلم أن تجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك، لأنك إذا جعلتها في قلبك كنت عبدا لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إلى آخر الحديث. ما مظاهر هذه العبودية للدينار والدرهم؟ أن بعض الناس يحرص على كسب المال ولو من الحرام، تجد يتعامل بالربا، يأخذ الرشوة في العمل، يغش، يأكل أموال الناس بغير حق، يخون الأمانة التي اؤتمن عليها سواء من ولي أمره أو من صاحب الشركة أو غير ذلك، ويعد هذه شطارة ويعني ذكاء أنه يتكسب المال. وما علم المسكين أن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ومن علامة الحرص على الدنيا أن ما اكتسبه من الحرام أيضا لا ينفق، حتى ولا من الحلال لا ينفق، فتجده لا يؤدي الزكاة، لا ينفق على أهله الذين يجب عليه أن ينفق عليهم، تجد أيضا حارم نفسه من البذل من الإنفاق، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فإذا أيها الإخوة هما متلازمتان، الحرص على الدنيا وطول الأمل. فالله الله أيها الإخوة نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال القاضي عياض: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. أسأل الله جل وعلا أن يفتح على بصائر قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، يا ذا الجلال والإكرام. ونبدأ الآن على بركة الله في درسنا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. باب قوله تعالى: وما أنا من المتكلفين.
هذا قرأنا، انتهينا. يا عبادي الذين أسرفوا.
قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: قال يعلى إن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه أن ناس من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل
كفارة
أنا لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية كما هو المشهور عند المفسرين تسمى آية الرجاء. أعظم آية في الرجاء هي هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شوف، أسرفوا، ما قال الله أذنبوا أو أخطأوا، لا، بل أسرفوا، يعني تمادوا وفعلوا. ولذلك جاء في سبب نزولها أن هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من المشركين، أنهم قد أسرفوا كثيرا، قتلوا كثيرا، وزنوا كثيرا، وفعلوا كثيرا، هل لهم من توبة؟ هل الله يغفر لهم؟ نزلت هذه الآية التي قبلها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزلت هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فمن حقق الإيمان مآمن وتاب إلى الله عز وجل وعمل عملا صالحا فهؤلاء من فضل الله سبحانه وتعالى أن معاصيهم يبدلها الله عز وجل أن تلك المعاصي يبدلها الله عز وجل تلك السيئات التي حصلت لهم بسبب المعاصي يبدلها الله لهم حسنات هذا فضل عظيم أيها الإخوة وهنا في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الإسراف يعني أكثروا وتمادوا لا تقنطوا من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إذن يا أخ أيها الإخوة هذه أعظم آية في الرجاء هذه دعوة لمن عنده الذنوب والمعاصي وكلنا ذاك الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء ثم أيضا الله جل وعلا هنا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا شوف تأكيد أيضا ما قال إن الله يغفر الذنوب مع أننا سنفهم أنها كلها ومع ذلك الله جل وعلا قال جميعا من قتل نفسا بغير حق من زنى من أكل الحرام شرب الحرام كل هذا إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل فإن الله يتوب عليه ولذلك في قصة الرجل الذي من سبقنا قتل 99 نفسا فجاء إلى عابد قال هل لي من توبة قال لا لا أجد لك توبة فقتله فكمل به 100 ثم انطلق إلى عالم قال يا فلان إنني قتلت كذا وكذا هل لي من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم فلما ذهب الرجل أدركته الوفاة فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختصموا فمن يقبض روحه ملائكة الرحمة تقول تاب إلى الله وأقبل على الله وملائكة العذاب تقول ما عمل خيرا قط ما عمل شيئا فنزل بينهم ملك قال قيسوا أي الأرضين إن كانت أرضه أقرب إلى أهل المعصية تقبضه ملائكة العذاب وإن كانت أرضه أقرب إلى أهل الطاعة وأهل التوحيد والإيمان تقبضه ملائكة الرحمة فأوحى الله جل وعلا إلى أرض الطاعة أن اقربي تقاربي وإلى أرض المعصية أن تباعدي فقبضت روحه ملائكة الرحمة إذن أيها الإخوة هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى وفي صحيح مسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مد يده وعمرو بن العاص قارب يده ليمد حتى يبايعه فعمرو بن العاص أمسك يده فقال يا رسول الله على يعني لا أبايع قال لماذا قال أشترط قال وما تشترط قال إنني كذا وكذا كفر وفعل وفعل فقال عليه الصلاة والسلام ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى للحجاج أن الحج يغفر الذنوب والمعاصي وقد سبق لنا فيه الكلام فأيها الإخوة هذه فرصة عظيمة أن يتوب العبد إلى الله عز وجل وختام الآية باسمين من أسماء الله الحسنى إنه هو الغفور الرحيم الغفور يعني الذي يتجاوز ويعفو ويصفح عن الزلل الرحيم يعني رحيم بعباده ومن رحمته أن فتح لهم باب التوبة فالله الله يا أيها الإخوة نعلنها توبة نصوحا ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظم الحاضرين قد أدى شعيرة الحج وقلنا أيها الإخوة من علامات الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج ونحن الآن أيها الإخوة نودع هذا العام عام 1439 ما بقي فيه الآن إلا 9 أيام أو 8 أيام نرتحل إلى عام جديد بأي وجه نودع هذا العام وبأي حال نستقبل العام القادم ولذلك قال بعض السلف إن المؤمن يعيش بين وجلين يعني يعيش بين وجل فيما مضى ما يدري هل الله تاب عليه هل هو على حال طيبة هل ثم وجل مما هو قادم عليه لا يدري ما الله قاض فيه عن حياته عن أجله عن استعداد العمل الصالح وعن إلى غير ذلك فالله الله أيها الإخوة هذه آية عظيمة لا يكن حظك منها سماعها فقط قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذكر بعض المفسرين وأيضا روي في بعض كتب الحديث أن وحشي بن حرب وهو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب، أنتم تعرفون أن حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد يعني قبلها استعد يعني أو هيأت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهم، هي أسلمت وزوجها أسلم، لكن حمزة رضي الله عنه قتل في بدر أباها وزوجها وابنها، قتل أباها وأخاها وابنها. فالمهم هيأت وحشي أنه يتمرن على الحرب حتى يقتل حمزة، وبالفعل في غزوة أحد حصل ما حصل واستشهد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في صدره ما بقي يعني، وبكى عليه الصلاة والسلام، ولما أقبلوا على المدينة خرج نساء الأنصار، هذه تبكي على زوجها وهذه على ابنها، النبي صلى الله عليه وسلم بكى وتأثر وقال أما حمزة فلا بواكي له. فنساء الأنصار لرقتهن ولعطفهن على حال النبي صلى الله عليه وسلم بكين معه. المهم أن وحشي بن حرب لما أسلم، هو أسلم بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني ما نهاه ولم يطرده من مجالس، لكن قال لا تقابلني يعني لا تكن أمامي يعني يمنة أو يسرة. عليه الصلاة والسلام يتأثر يعني أن هذا قتل يوما من الأيام عمه، ولكن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. فجاء في بعض الروايات أن وحشي بن حرب لما نزلت الآية الأولى التي في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال إن هذا شرط شديد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قال هذا شرط شديد، فنزلت الآية التي في سورة الزمر وهي قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقبل أن أغادر هذه الآية الكريمة أقول إن الشيطان يحرص على ابن آدم، وأنا سبق أنني قلت إن بعض أهل العلم قال الشيطان يحرص على ابن آدم أن يوقعه في أحد أمرين، إما أن يوقعه في الذنوب والمعاصي وإما أن يأتيه في باب الطاعة فيجعله يقع في الرياء والسمعة أو الوسوسة والشك، أو أنه يقنطه من رحمة الله عز وجل ويجعله ييأس من روح الله سبحانه وتعالى، فيقول أنت قتلت وأنت وأنت لا تكذب على نفسك وأنت وكيف تصوم وكيف تحج يا رجال أنت ستعود إلى ما كنت، فيقع الإنسان في دوامة نسأل الله العافية من الشك ومن سوء الظن بالله عز وجل. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يقول ابن القيم رحمه الله من ظن بالله سوءا وشرا عاد عليه ما ظن به، نسأل الله العافية. فبعض الناس الآن يأتي الشيطان يقول يا أخي لا تلعب على نفسك، أتحجك هذا كله رياء وكله تلاعب وإحنا نعرفك ستعود إلى وضعك السيء، لا يا أخي استعذ بالله من الشيطان الرجيم، تب إلى الله أقبل على الله وأنك ستزال في مجاهدة، كما قال ابن القيم رحمه الله العبد لا يزال في مجاهدة مع نفسه حتى يلقى الله عز وجل. ثم تلا الآية في ختام سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، الإنسان يحتاج في مجاهدة مع نفسه ومتابعة ومحاسبة حتى يلقى الله عز وجل، نسأل الله أن يختم لنا جميعا بخير. نعم.
باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره.
هنا أيضا حديث ذكره الحافظ بن حجر رواه الإمام أحمد والطبراني، شوفوا يا إخوان هذه آية عظيمة آية الزمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب أن لي بهذه الآية الدنيا وما فيها، لا إله إلا يعني هالدنيا هذه ما تسوى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أمام هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية. فقال رجل ومن أشرك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال ومن أشرك ثلاث مرات، ومن أشرك ثلاث مرات. على كل حال هنا أيها الإخوة نذكر أيضا بشروط التوبة التي قال عنها العلماء وهي ثلاثة أكد عليها الإمام النووي رحمه الله، قال شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، يجب تقلع عن الذنب، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: إقامة العبد على الذنب مع ادعائه التوبة هذه توبة مغشوشة. أن تغش نفسك تقول تبت إلى الله وأنت جالس على الذنوب والمعاصي، أن تغش نفسك، هذا لا يجوز. إذن الإقلاع عن الذنب. اثنين: الندم على ما مضى، تندم على ما حصل في حياتك السابقة ندما لا يجعلك تقنط من رحمة الله أو تيأس من رحمة الله، لا، بل ندما يحثك على فعل الطاعات، وأنك تستبدل ما مضى من السيئات وضياع العمر في الحياة القادمة بالتوبة والإنابة والازدياد من العمل الصالح. الأمر الثالث: العزم على ألا يعود إلى الذنب، تعقد العزم، تقول إن شاء الله ما أعود، خلاص أنا حجيت، أنا جئت لبيت الله الحرام وزرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت خيرا ورأيت أهل الفضل وهم ولله الحمد في كل زمان ومكان، ترجع إلى أهلك إن شاء الله في بلدك ستجد العلماء وأهل الخير وأهل الفضل، لكن خلاص تعزم أنك لا تعود. فإن عدت الشكوى لله، عد إلى التوبة مرة أخرى. الشرط الرابع: إذا كان هناك حق بينك وبين شخص، مال ترجعه إليه، غيبة تتحلله منها، فإن خشيت شرا فإنك تثني عليه وتدعو له وتذكره بخير في مجالسك. نعم،
فضل. باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. حدثنا آدم قال أخبرنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة أن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيكون أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
الحمد لله، هذه الآية العظيمة ولا شك الإنسان يجل قلبه وترتعد فرائصه عندما يسمع هذه الآية: وما قدر الله حق قدره. ما معنى وما قدر الله حق قدره؟ قال المفسرون: يعني ما عظموا الله حق تعظيمه، وما أجلوه حق إجلاله حين أشركوا معه غيره وحين عصوه. نعم، إي والله، كيف إنسان يشرك مع الله غيره؟ كيف يصرف حقا لله جل وعلا لمخلوق كائنا من كان، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من غيرهما؟ كيف الآن من يدعي أن هناك أناس يتصرفون في هذا الكون، الأقطاب والأبدال وما أدري إيش، ويزعمون أن فلانا يعلم الغيب وأن فلان يتصرف وأن فلان يجيب الدعوات، ولذلك يتوسلون ويتمسحون بعتبات القبور أو بالستر أو يطوفون حوله أو يذبحون له القرابين. أعوذ بالله يا أخي، وما قدر الله حق قدر، أهذا من تعظيم الله ومن إجلاله أن يصرف شيء من حقوقه جل وعلا إلى مخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهم، كلهم سواء. وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله حق تعظيمه، لا حين أشركوا معه جل وعلا غيره ولا حتى حين عصوه. ولذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عصى الله إلا جاهل. بالله عليكم، الإنسان الذي يعظم الله حق تعظيمه ويعلم هذه الآيات العظيمة أيعصي الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. الإنسان الذي يؤمن ويصدق أن الله مطلع عليه، لا يخفى عليه خافية، الغيب عنده شهادة، وما تخفي الأنفس وما تسره عنده علانية سبحانه وتعالى، أتتوقع أنك تغيب عن نظر الله سبحانه وتعالى؟ إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ثم روى البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم أن رجلا من الأحبار من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نجد يعني في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، وهذا فيه إثبات الإصبع لله جل وعلا. فنحن نؤمن ونعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة أن لله إصبعا أو أصابع على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. كيفية هذه الأصابع معانيها نعم لها كيفية ولها حقائق ولها معاني ولا شك، لكن نحن لا نسأل ولا نخوض في الكيفية، كما قال أهل العلم رحمهم الله لا تقل لما في القدر ولا كيف في الصفات. لا تقل لما في القدر، لا تقل لما فلان أعطي وأنا ما أعطيت، لما فلان كذا وأنا لا كذا، لا، ولا تقل كيف في الصفات، لا تسأل كما قال الإمام مالك رحمه الله والكيف مجهول. ولكن نحن أيها الإخوة أهل السنة والجماعة ليسوا مفوضة، يعني أنهم لا يثبتون الكيفية، لا، أهل السنة والجماعة يثبتون أن لصفات الله كيفية وأن لها معنى، نعم حق، لكننا لا نخوض ولا نسأل عن الكيفية. كما قال مالك رحمه الله عندما جاءه رجل وقال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فغضب مالك رحمه الله تعالى وقال الاستواء معلوم. شوف ما قال الاستواء يعني ما له حقيقة ولا غير، لا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وجاء في رواية قال وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج من الحلقة التي كان يجلس فيها. فنحن أيها الإخوة نؤمن كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن لله أصبعا وأصابع، وأنه جل وعلا يوم القيامة كما جاء في الحديث يجعل السماوات لا إله إلا الله مع ضخامتها وكبرها يجعلها ربنا جل وعلا على إصبع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن كما في حديث ابن عميرة وحديث صحيح وإن كان في كلام لأهل العلم، لكن كما قال المحقق هو صحيح وهو حديث الأوعال أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة العرش، والله جل وعلا فوق العرش مستوى استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فانظر سبحان الله، هذه السماوات السبع مع عظمها وكثافتها يجعلها الله عز وجل على إصبع. وقال عليه الصلاة والسلام قال هنا قال هذا الحبر يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق كلها على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، يعني كلامك أيها الحبر كلام صحيح، ولكن أن عليه الصلاة والسلام ما كان إذا ضحك يقهقه ويرفع صوته، هذه ترى من قلة الأدب، بعض الناس يضحك يسمعونها الناس اللي بعيدين عنه، هذا غير لائق، هذه يعني كما يقول أهل الأدب هذه من خوارم المروءة، يعني هذه من خوارم المروءة، الإنسان يضحك هذا خطأ يا أخي، يعني تبسم، لو ضحك الإنسان بصوت خفيف لا بأس، لكن يرفع صوته قهقه وضجيج هذا يدل صراحة على خفة العقل ونقص في مروءة الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم حتى بدت نواجذه بأبيه وأمه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم قرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فكان حقا على هذا الحبر اليهودي أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الآن يعرفون. وهؤلاء اليهود جاءوا إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون في التوراة أن رجلا سيبعث في العرب وأنه سيأتي وسيؤذى من قومه وسيسكن بين حرتين بين لابتين، وهي الآن الحرة الشرقية والحرة الغربية. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا وجحدوا وحصل لهم من المواقف العظيمة. فعليه الصلاة والسلام يقول يعني كيف أنتم مع هذه الآية الكريمة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله إنها آية عظيمة. عد ختام هذه الآية سيذكر البخاري أيضا فيها حديثا آخر. نعم تفضل.
قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
لا إله إلا الله. نعم أنه أن الله جل وعلا يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى, وجاء في الحديث الآخر وكلتا يديه يمين, وإذا جاء في الحديث والشر ليس إليك. فنحن نعم نثبت اليمين لله تبارك وتعالى يدا تليق بجلال وجهه, بل يداه مسطان. نحن نثبت أن لله يدين, ولكن من الأدب والتعظيم لله عز وجل لا نقول يد اليمين والشمال, بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. فهنا في هذا الحديث أن الله عز وجل يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه, وجاء في رواية أخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الجبار أين المتكبرون أين المتجبرون فأين ملوك الأرض كما جاء هنا في رواية البخاري. ولا شك أيها الإخوة والله إنها آيات عظيمة, وأن هذا حق وسيقع كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تطوى الأرض, كيف هذه السماوات تكون بيمين, هذا حق وصدق كما أخبرنا به جل وعلا وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحقيقة يورث في قلوبنا أيها الإخوة الهيبة والتعظيم لله جل وعلا, وأن نرى هذا التعظيم وهذه الهيبة في قلوبنا خوفا من الله, والإنسان يمنع نفسه عما حرم الله ويأتي بأوامر الله وخلاص يا أخي ما مضى من الذنوب والمعاصي, نفس تبدل الآن بصفحة جديدة وعودة صادقة إلى الله تبارك وتعالى. هذا أيها الإخوة أثر القرآن على العبد, يعني أنه يكون شفاء له, أن يكون له هدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هنا ذكر بعض المفسرين, وهذا دائما يعني يذكر في كتب التفسير, أن الأرض تأتي مفردة في القرآن والسماوات حينا تأتي مفردة وحينا تأتي مجموعة, مع أن الأرض هي سبع كما قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فهناك سبع سماوات وهناك سبع أراضين, لكن في القرآن الكريم ما تذكر إلا السماوات إما مجموعة أو مفردة, أما الأرض فلا تأتي إلا بالإفراد فقط. المفسرون رحمهم الله ذكروا لهذا أوجها كثيرة, ومنها أولا نحن نعتقد أن الأرض أن الأراضين سبع, وقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين, فهناك سبع أراضين. قال العلماء أولا لأن السماوات لما كانت منفصلة يعني ذكرت مجموعة, لأن هناك السماء الدنيا الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخره. قالوا أما الأرض فهي واحدة فهي سبع ولكنها متراصة متلاصقة, ولذلك سميت أرضا واحدة جاءت بلفظ الإفراد. هذا قول. القول الثاني أن السماوات ولا شك واضح أنها جمع, والأرض أريد بها هنا الجنس, وفي لغة العرب أنه يطلق المفرد مفردا واحدا ويراد به جنس الأشياء, وهذا هو الصحيح. نعم أن الأرض بما أنها مبسوطة ومهيئة, والناس الآن لا يرون منها إلا هذا, فأطلقت بلفظ الإفراد مرادا به الجنس, يعني جنس السماء يعني جنس الأراضين السبع جنس الأراضين السبع. الأمر الثالث قال العلماء أن السماوات ذكرت بلفظ الجمع لأنها عظيمة, وجاء وصفها في الأحاديث أنها كثفها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. أما الأراضين السبع فلم يأتي في وصفها من العظم والهيبة مثل ما جاء في السماوات، ولذلك جاء هذه بالجمع وهذه جاء بالإفراد. أما من حيث العدد فنحن نؤمن أن هناك 7 سماوات وهناك 7 أراضين، لكن من حيث العظمة والهيبة قالوا بما أنه صفت السماوات السبع بأنها كثفها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام، والأراضين لم يأتي لها هذا الوصف، كان من باب المقارنة أن الأراضين واحدة والسماوات بهذا العدد لبيان عظمها وخلقها، مع عقيدتنا وإيماننا أن السماوات 7 وأن الأراضين 7 كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وأيضا دلت عليه هذه الآية الكريمة. بعض اللغويين قالوا يعني إن الأرض جاءت في القرآن مفردة ولم تأتي بالجمع، قالوا لأن المفرد أخف على اللسان من الجمع، هذا ذكره أبو حيان في تفسير البحر المحيط ونقله بعض تلاميذه، قالوا يعني إنه لو جاء في القرآن مثلا إن الأراضي والأراضي، الأراضي سبحان الله ثقيلة على اللسان، أخف منها كلمة الأرض، ومراد بها كما قلنا الجنس أو أنها واحدة أمام السماوات السبع مثل هذه الأوجه. فقال يعني إن القرآن يعني وهو كلام الله جل وعلا وهو أعظم كلام وأفخم كلام وأدق أسلوب وأجمل نظام، لا شك أن الألفاظ فيه مهمة، فقالوا إنه لم يؤت بلفظ الجمع لأنه ثقيل على اللسان والمفرد أخف من الجمع، هذه أوجه ذكرها المفسرون، ومن أراد أن يرجع إليها وينظر فيها والله أعلم. المهم أننا نعتقد ونؤمن أن هناك 7 سماوات و7 أراضين كما دلت عليه الآية الكريمة وكما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض الآية. حدثنا الحسن قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني من أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. وحدثنا عمرو بن عفص قال أخبرنا أبي قال أخبرنا العامش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق.
فيه يركب الخلق. نعم. الحمد لله. عقيدة أهل السنة والجماعة والإخوة ما دل عليه كلام الله سبحانه وتعالى وبينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور أهل العلم أن هناك صعقتان أو نفختان، أن هناك صعقتان. نعم، أن هناك صعقتان، الأولى هذه يصعق فيها الخلائق يموتون، وكما ذكرت هذا فيما سبق أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأما المؤمنون فإن الله عز وجل يبعث عليهم ريحا طيبة فتأخذ أرواحهم، ثم يبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، وحتى لا يقال في الأرض الله الله، فعلى أولئك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة، أولئك شرار الخلق عند الله كما في حديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك إذا مات الناس تأتي عاد النفخة الثانية، وهو حتى يخرج الناس من قبورهم، كم بينهما؟ هنا من سأل أبا هريرة 40 يوما قال أبيت، يعني أنني لا أدري، لا أدري يعني هل هي قال 40 سنة، قال لا قال أبيت، يعني يقول ما أقدر أقول لك شيء، يعني هو يحاول يأخذ من جواب ويقول أبيت، يقول أنا لا أدري. 40 شهرا قال أبيت. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون، أن العبد يبعث من عجب الذنب، وهو يعني يركب منه، وهو العظمة الأخيرة التي في آخر العمود الفقري. سبحان الله، كل شيء يبلى من ابن آدم، كل شيء يبلى عدا عجب الذنب، هذه العظمة الصغيرة يعني لو تكسر ولو أبدا لا تنقضي، منها ينشأ العبد مرة أخرى، وهذا حق. والآن الدراسات الحديثة جاءوا إلى هالعظمة الصغيرة هذه، يعني يقال لنا كبر الأنملة أو أصغر، عاد يختلف الناس. سبحان الله، حللوها وقالوا سبحان الله أنها لا يمكن، لو تكب تضع عليها وتحرقها وتصنع فيها ما تصنع لا يمكن أن تتغير ولا أن تتحول، فلا إله إلا الله. فمنها يركب الإنسان ويعود خلقه كما بدأنا أول خلق، والذي خلق الخلق على أول مثال سابق سبحانه وتعالى، أيعجزه أن يعيد خلقه مرة أخرى؟ لا والله، حاشا وكلا. فعلى كل حال، هنا في هذا الحديث، في الحديث الأول، النبي صلى الله أولا قبل أن نزل في الحديث، في الآية الكريمة الله جل وعلا يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هؤلاء؟ من المستثنى هنا في هذه الآية الكريمة؟ اختلف المفسرون على أقوال، الذين لا يموتون، يعني الذين استثنوا من هذه الصعقة، قيل الشهداء في سبيل الله، لأن هؤلاء أرواحهم في أجواف طير خضر في الجنة، يطوفون في الجنة. وقيل هم الولدان المخلدون والحور التي في الجنة. وقيل هم الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت. هذه كلها أقوال، والله أعلم في هذا الاستثناء، لكن دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين في الجنة فلا علاقة لنا فيهم، لأن الكلام عن الجنة الذي في الجنة هذا شيء مستقل، نحن نتكلم عما يكون يوم القيامة، أن كل هؤلاء يموتون، فيموت جبريل ويموت إسرافيل وميكائيل، ولا يبقى إلا ملك الموت، فيسأل الله عز وجل من بقي، فيقول يا ربي كل من بقي إلا أنت وأنا، ثم يأمر جل وعلا أن يموت فيموت، فيقول سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب، لأن يعني كل الناس، كل الملائكة والبشر كل قد مات، فلا أحد يجيب، فيجيب سبحانه وتعالى لنفسه لله الواحد القهار. فبعد ذلك ينفخ وتعود الحياة من جديد، ويجمع الناس والحساب والجزاء بعد ذلك. فهذا ولا شك أيها الإخوة آيات عظيمة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وكما قلت، هذا الاستثناء مآله أيضا كما دلت عليه السنة أنه مآلهم إلى الموت، فما يبقى إلا سبحانه جل وعلا، فيسأل لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب لأن كلهم قد ماتوا، فيجيب سبحانه وتعالى لنفسه لله الواحد القهار. فلا شك يا أخي والله إنها آيات عظيمة، ويعني أحوال وعرصات ومشاهد كلنا سندها إن عاجلا أو آجلا، نسأل الله أن يختم لنا بخير. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من يفيق هو عليه الصلاة والسلام، قال فإذا أفقت فإذا بموسى قد سبقه، فإذا هو آخذ بإحدى قوائم العرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري هل هو أفاق قبلي وجوزي بتلك الصعقة التي حصلت عليه لما طلب النظر إلى الله جل وعلا، فقال سبحانه لن تراني وليس هناك رؤية في الدنيا، فلما يعني تجلى ربنا للجبل خر موسى صعقا، هل هو جوزي بتلك الصعقة، أو أنه أفاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه سبقاه إلى العرش وأخذ بإحدى قوائم العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري أنا، يعني هل هو أفاق قبلي أو أفاق معه ولكنه ذهب إلى إحدى قوائم عرش الرحمن سبحانه وتعالى، هذا في علم الله جل وعلا. المهم أن في هذا إثبات النفخة، وقيل إن هذه نفخة ثالثة، بعد يعني أن يبعث الناس من قبورهم أن هذه صعقة ثالثة، نفخة ثالثة، يعني يصعقون ثم ينفخ فيهم فيعود مرة أخرى. الله أعلم في علم الله سبحانه وتعالى، لكن المشهور أنهما اثنتان، الأولى يموت من أجل الخلائق، والثانية يبعث الناس فيها إلى الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله جل وعلا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله الأحاديث والروايات في تفسير هذه الآية، من أراد التوسع يرجع إليها. نعم تفضل.
قال المهلف رحمه الله: سورة المؤمن. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: حدثني الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال: حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه: أخبرني بأشد ما
أخبرني
بأشد ما صناه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذا عروة بن الزبير، أبوه الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين. يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص: ما أشد ما صنع المشركون؟ ما هي أقوى أذية صنعها المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنكه به خنقا شديدا.
نعم، نكمل إن شاء الله بعد الدرس. أقول غدا إن شاء الله درسنا في مثل هذا المكان، وهو آخر الدروس غدا إن شاء الله تعالى، غدا هو آخر الدروس الحمد لله. أقول بعض الإخوة يسأل عن الدرس وعن يعني متى أوقاته. الحقيقة هو الدرس يعني يحدد وقته كل شهر، فالإخوة جزاهم الله خيرا في جهاز الإرشاد والتوجيه بالمسجد النبوي يرتبون جزاهم الله خيرا متى يكون الدرس بالتنسيق معهم، فكل شهر يعلن عنه. ليس هنا عندنا مثلا يوم أحد أو يوم اثنين، لا، هو يعني إذا وافق يعني حصل هناك الترتيب معهم ونسقوا جزاهم الله خيرا. أنت تستطيع فيه موقع يعني رقم، يعني تعطي رقم جوالك للإخوة الذين يقرؤون هنا في الدرس، وتأتيك رسالة سيضاف اسمك عندهم، وإذا حدد مثلا دروس شهر محرم يوم كذا يوم كذا يوم كذا تعلن إن شاء الله تعالى. فمن لديه رغبة جزاه الله خير، وهذا من إحسان الظن بأخيه، فيسجل رقمه عند الإخوة الذين يقرؤون عندهم جزاهم الله خير، جروب يعني أو مجموعة بعنوان حلقة التفسير وعلوم القرآن، يعني هذا درسنا في التفسير وعلوم القرآن، تسجل اسمك، وهي لا يوجد فيها شيء سوى الإعلان عن الدرس، ما عندنا لا وصايا ولا كلام ولا شيء، مجرد نعلن عن الدرس فيها هنا مثلا المحرم يوم كذا وكذا كذا وكذا، ويحدد أيضا الموقع المكان هل هو في هذا، وهذا هو الغالب، وبعض الأحيان قد يكون هنا في الأمام عاد على حسب الترتيب الذي يرتبه لنا الإخوة والمشايخ جزاهم الله خيرا في جهاز الإرشاد والتوجيه بالمسجد النبوي الشريف. إذا رتبوا لنا المكان والزمان أنا أقوم بالإعلان عنه مباشرة فجزاكم الله خيرا. هذا ما يرتبط بعضهم. أيضا يسأل عن تسجيل للدرس. الحقيقة أنا ليس عندي موقع في اليوتيوب ولا إنترنت ولا عندي تويتر ولا عندي أي شيء. الذي له رغبة في الدرس هي الآن تسجل الدروس عند الأخ جزاه الله خير وترسل، من بكرة تستلم الدرس في عند الإخوة في شؤون التدريس، يعطونك سيدي أو تأتي بفلاش وتسجل وتأخذه. ليس أنا فقط يعني، هو كل نعم في المكتبة الصوتية هناك، وكل المشايخ الموجودين هنا في المسجد النبوي كل الدروس والله الحمد مسجلة، تذهب وتأخذها في شريط أو في فلاش معك وتسجلها وتذهب بها. فأما أنا فليس عندي لا مواقع لا في نت ولا تويتر ولا استجرام ولا أي شيء، ما عندي إلا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله المستعان. نعم نكمل الحديث أيها الإخوة في ما صنعه أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط لما خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر فأخذ رضي الله عنه فأخذ بمنكبه فدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟
الحمد لله. نعم، هذه الآية وإن كانت جاءت في موسى عليه السلام وهذا الرجل المؤمن من آل فرعون والقصة المعروفة، لكن هي نعم أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو جاء البشير النذير وبلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. فما كان من أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط الكافر المشرك إلا أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجاء بثوب معه ولواه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، يعني كاد يموت ويهلك عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأخذ بمنكبه، يعني سحب عقبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ هذه الآية: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أنتم تعرفون، حصل في أسارة ومن ضمنهم عقبة بن أبي معيط، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله صبرا ما عفى عنه. والله المستعان. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.